إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو السادس بعد 200 من علم العقيدة، وما زال الحديث معنا عن مسألة الكرامات. الحديث معنا عن مسألة الكرامات، تكلمت عن معناها اللغوي وعن مأخذها ومادتها الأولية، وتكلمت أيضا عن تعريفها في الشرع، فقلنا هي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر دنيوي أو على أمر ديني. الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه لما معونة له على أمر ديني أو على أمر شرعي دنيوي. هي كما سبق يعني الكرامة أمر بينت أن المراد هنا الوجود العيني، لأن الوجود الذهني أو اللفظي أو الرسمي لا يسمى كرامة، وإن كان في هذا الكلام نظر من جهة الوجود اللفظي. لما؟ لأن المحدث كرامة، فكما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو كان محدث في هذه الأمة لكان عمر. والمحدث هو المنهم، أي إذا قال فصلا بمعنى وافق الأثر بغير معرفته للأثر، وهذا مما لا شك فيه كرامة. إذا من الممكن أن نقول هي أمر يدخل فيه الوجود اللفظي والوجود العيني، ولكن أكثر الكرامة تكون في العينيات. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قلل من أمر المحدثين أي المنهمين، فقال: لو كان في أمتي محدث. إذا هذا الوصف وهذه الصيغة تدل على التقليل، لذلك هي نادرة، ولكن لا بأس في التعريف أو في شرحه يفهم أن المراد بالأمر ما قلته من قريب. خارق للعادة معلوم، الشيء الخارق للعادة هو الشيء الذي تولد على غير مواليد الكون او على قانون لم يألفه الناس. الشيء الخارق للعادة هو الشيء الذي جرى على غير مألوف الناس، بمعنى رجل يسير على الماء، هذا مألوف للناس ليس مألوفا للناس، هذه واحدة. الشيء الثاني لم يجري على القوانين الطبيعية، لأن القانون الطبيعي يقول من وقف على الماء غرق، هذا هو القانون الطبيعي. لما؟ لأسباب ذكرتها. إذا من وقف أو صار على الماء أو طار في الهواء جاء بأمر خارقا للعادة، هذه واحدة. والثانية وهي الأهم، خارقا لقانون بينه الله تبارك وتعالى، ولكن هذا القانون حول إلى قانون آخر، حول إلى قانون آخر، وكما في معراج نبينا صلى الله عليه وسلم، عرج صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه، ومما لا شك فيه أن بعد الغلاف الجوي توجد طبقات من الهواء سرعتها ملايين الكيلومترات في الساعة، فهل يتصور اصلا ان يخترق جسم هذا الغلاف بلا مقومات واسلاك؟ الجواب قطعا لا، وخاصة هذه الاغلفة منها البارد ومنها الساخن ومنها غير ذلك. نعم، ثم هذا لسه تتكلمه شيخ، بأن رجل يتكلم بكلام يؤثر في الناس كتأثير السحر. نعم، لا طبعا، ده موضوع ثاني ان شاء الله اتكلم عليها لما اتكلم عن الفرق بين كرامة الاولياء واحوال الشياطين. كويس، نحن نقول جودة البيان لا تدل على الكرامة، بل بيان في المراد بالوجود اللفظي أن يوافق الأثر بغير معرفته للأثر. كان عمر هكذا يقول القول وينزل القرآن مصدقا لقوله، لذلك يقول وافقت القرآن في أربع مواقف. نعم، يجريه الله على يده. يعني ايه يجريه الله؟ اي ان الفاعل حقيقة من هو؟ العبد. وهذا الفعل من مفعولات الله سبحانه وتعالى، فكل ما شاءه كان وما لم يشأه سبحانه وتعالى لم يكن. وقلنا ولي من اوليائه، اعني اولياء الرحمن. من هم اولياء الرحمن؟ هم الذين وصفوا بالإيمان والتقوى. ويقول المولى تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهنا بين الله تبارك وتعالى ركني الولاية، الإيمان والتقوى. فكل من وصف بالإيمان والتقوى سمي وليا لله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن الإيمان والتقوى يزيدان وينقصان. إذن الإيمان والتقوى في حق عبد من عباد الله لا يلزم أن تساوي العبد الآخر. إذن ولايتك لله بقدر إيمانك وتقواك، وولاية الشيخ لله بقدر إيمانه وتقواه، ولا تنتفي الولاية حتى يسقط الإيمان. لما؟ لأننا قلنا بقدر إيمانك بقدر ولايتك، فقد تكون ولاية الرحمن غالبة وقد تكون ولاية الشيطان في القلب غالبة، بمعنى ان من كان ايمانه اكبر من نفاقه كانت ولايته اكبر من نفاقه، والعكس بالعكس. معونة الله أي تعينه على أمر من الأمور، وهذا الأمر قد يكون من أمور الدنيا وقد يكون من أمور الدين، بل الأمر من أمور الدنيا قد يخصه أو يخص غيره، وأمثلتها كثيرة، منها مثلا الكرامات التي تخص النفس. أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول بأن بين عينين الدجال كافر، أي كافر أو كفر، يقول صلى الله عليه وسلم يقرأها كل مؤمن يكتب ويقرأ أو لا يكتب أو لا يقرأ. أليس تزيد الكرامة أن يراها المؤمن ولا يراها الكافر؟ ولاية وكرامة ظاهرة، ولكن من الممكن ان تكون الكرامة تتعدى الى غيرك من المسلمين، كالبراء بن عازب رضي الله عنه، هذا اذا اقسم على الله سبحانه وتعالى ابره، لذلك وقت الزنقات يصيح الصحابة يا براء اقسم على ربك، فيقسم فينصرهم الله تبارك وتعالى، وسيأتي ان شاء الله بيان كل هذا الكلام. طيب هل يا ترى يوجد فرق بين المعجزة وبين الكرامة؟ بعض اهل العلم يفرقون بينهما، فيجعلون الكرامة من خصائص جميع العباد الا الانبياء والمرسلين. اما بالنسبة للمعجزة يقولون انها كرامة ولكن تختلط بدعوة، تختلط بماذا؟ بدعوة رسالة. اذا على كلامهم فان المعجزة اعم من الكرامة، والحق يقال ان الخطب يسير والتفريق بينهما تفريق تقريبا بين متناسلين. لما؟ لان الرسالة كرسالة ليست كرامة للعبد، انما هي محض فضل من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده، فالنبوة والرسالة لا تؤخذ بكثرة الطاعة ولا بكثرة اكتساب الاعمال الصالحة، بل محض فضل من الله تبارك وتعالى. وهذا لا يثبت في ان الانبياء اعلى الناس رتبة، وهذا امر بديهي، وخاصة انهم معصومون من الكبائر. اريد ان اذكر بعض النماذج على الكرامات واعلق عليها، وان شاء الله اطول النفس في هذه النماذج لكلام الفائدة. اولا سورة الكهف فيها نماذج كثيرة وكبيرة، اذكر واحدة او اثنتين منها. فاما الكرامة الاولى تخص الفتية، تخص الفتية الذين امنوا بربهم. يقول المولى تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى أن قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. انتبه لهذا اللفظ، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باطط ذراعيه بالوقيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، الى ان قال انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ما الكرامة في هذه القصة؟ أولا الكلام عن من؟ عن الفتية. ما وصفهم؟ آمنوا بربهم وجدناهم هدى. إذن هم من المؤمنين، هم من الأتقياء. وصف من هذا؟ وصف أولياء الرحمن. إذن تأكدنا من وجود هذا الوصف، إذن قلنا أنه إيه؟ كرامة. وأكد على هذه الجزئية. لو مثلا رأيت رجلا يطير في الهواء، قبل أن تقول هذه ولاية أو هذه سيطمة، لا يمكن الحكم إلا بالرجوع إلى الفاعل حقيقة. فإن كنت تعلم أنه من المؤمنين الأتقياء الذين يعظمون شعائر الله باطنا وظاهرا، حكمت على فعله بأنه ولي من أولياء الله وأن هذه كرامة. أما إن كنت تعلم أنه خمرجي من الزنا، من أهل البدع والضلال، من أهل الإلحاد وغيره، تعلم يقينا أن هذه سيطمة وليست ولاية للرحمن سبحانه وتعالى. واضحة؟ طيب، هؤلاء الفتية وسمهم الله تبارك وتعالى بوجه، فقال آمنوا بربهم فجدناهم هدى. إذا حكم عليهم بالإيمان وحكم عليهم بالتقوى، لأن التقوى إذا أطلقت صح أن تكون على التقوى، أن الهدى إذا أطلق صح أن يقع على إيه؟ التقوى. إذا ركنين أو ركن الولاية وجد في الفدية، إذا ابتداء هؤلاء أولياء للرحمن. فالذي يظهر منهم خارق للعادة لابد أن نحكم عليه بأنه كرامة وليس سيطمة. ما هو الذي ظهر منهم؟ أولا الله عز وجل يقول وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. كيف يظهر لك أن النائم يقظا؟ انتبه لهذا النائم. ازاي واحد نائم تشك انه مستيقظ؟ هي واحدة من اثنتين، اما انهم كانوا في رقدتهم اعينهم مفتوحة، واما انهم يتحركون. صحيح، لان الميت لا يتقلب، ولكن الله عز وجل اثبت جزئية وترك الاخرى. اثبت ماذا؟ اثبت التقلب، ولكن لم يقل لنا سبحانه وتعالى ان اعينهم كانت مفتوحة، ولكن اثبت لنا ونقلبهم. اذا هذا الوصف الذي سيذكر هو السبب في ظنهم انهم ايقاظ. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. نعم، اولا الكرامة التي جاءت من طرفهم انهم ناموا مدة من الزمان طويلا. صحيح، قال تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يعني ناموا حوالي كام سنة هجرية؟ 309. هل هذا امر موافق للعادة؟ ليس موافقا للعادة. كيف ينام احدنا يومين متتاليين فضلا عن ان تعد بالسنين؟ اذا هذا في حقيقة الامر امر خارق للعادة. الشيء الثاني، الكرامة الثانية، انهم عاشوا هذه الفترة بلا طعام ولا ماء. كيف يتصور هذا؟ ومعلوم طبيا ان الانسان له فترة محدودة وتعد بايام قلائل يصمد بها عن الماء وعن الطعام. فكيف يمكثون هذه المدة الخطيرة 300 سنة وازدادوا عليها كمان 9 309 سنة لا يأكلون ولا يشربون؟ أليس هذا بكرامة؟ قطعا كرامة وإن كانت ذمية. الأخطر من هذا وذاك أنه أن جسدهم لم يتحلل. الجسد لم يتحلل، وهذه العجيبة من العجائب. لذلك الرجل مما لو نام على جنبه ساعة انقلب على الآخر، ولكن قلة الطعام وقلة الماء وتناسب الطقس هذه من أسباب تحلل الجسد، ومع ذلك لم يتحلل هذا الجسد. فدل مما لا شك فيه على أنها كرامات وكرامات عجيبة. وسبب الحكم بأنها كرامة أننا أثبتنا أنهم من أولياء الرحمن. ولكن في الحقيقة من نظر إلى هذه الآيات وجد أمرا عجيبا. الله عز وجل يقول ونقلبهم، مع أن المتقلب من النائم، فلما نسب التقليد له سبحانه وتعالى؟ مفهوم المسألة ثاني، من المتقلب؟ النائم. الله عز وجل يقول ونقلبهم، فنسب التقليد له لما؟ سؤال أقربها لك. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره أن من أكل ناسيا أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. مع أن المطعم والمسقى هو من؟ العبد. فلما نسب المولى تبارك وتعالى أنه هو المطعم وأنه هو المسقي؟ نفس هذه المسألة. شيخ محمد، هذا كلام جيد جدا. لما أنتم تعلمون أن الفعل يتوقف على شيئين، قدرة وإرادة، صحيح؟ أي فعل لا يوجد إلا إذا وجدت القدرة والإرادة. النائم لا إرادة له، النائم لا إرادة له. قد تكون القدرة موجودة مع النوم، كأنك تحرك الذراع، كأنك تتقلب، هذه فيها قدرة، واضح؟ ولكن هذه القدرة لا تثبت فعلا إلا إذا وجدت الإرادة. وحيث إن الإرادة لا توجد إلا مع اليقظة ووجود العقل، لما؟ لأن الإرادة المقصودة هي القصد، القصد، لأن النية هي القصد والإرادة، يعني محلها القلب. وأنت نائم، وثبت عن نبينا أنه قال تنام أعين الأنبياء ولا تنام قلوبهم، فثبت أن قلوبنا تنام أيضا. إذا من أين الإرادة؟ لا توجد. فلما انعدمت الإرادة نسب الله تبارك وتعالى الفعل لنفسه. ومن هنا يحل إشكال هذا الحديث الذي في صحيح البخاري. مسألة أخرى أيضا في هذه القصة، قصة أهل الكهف، يقولون فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم، ولا وسادسهم كلبهم. قلنا كده قالوا اطلعوا من البلد، عشان من غير ما فيش حد يتكلم الا بايه. طيب ايه موضع الاستدلال هنا يا اخواننا؟ الله عز وجل لما جاء يكفر اليهود النصارى قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. صحيح. لما كفرهم؟ مع ان الله عز وجل اثبت المعيه مع العباد واعلم المعيه العامه، وذلك في ايه النجوه. صحيح. طيب كيف يثبتها هنا ولا يكفر اصحابها، بل اثبت لهم الاحسان واثبتها في ايه اخرى واثبت لاصحابها الكفر والعصيان؟ نعم. هذا كلام جيد جدا. ما معنى الكلام هذا؟ يعني لو احنا واقفين كده انا والشيخ والشيخ، يجوز في الشريعه ان اقول اثنان او انا ثالث ثلاثه، اقول عن نفسي ثالث ثلاثه. لما؟ لان من جنسهم. ولكن لو كنا احنا الثلاثه واقفين ويوجد بعير واقف، لا يجوز ان يقال ان البعير رابع اربعه ولا اني رابع اربعه، بل اقول ثلاثه والبعير رابعهم. فلما قال اليهود لا النصارى ثالث ثلاثه، فجعل الله تبارك وتعالى من جنس من؟ من جنس المخلوق. ومن هنا كفرهم الله تبارك وتعالى على قولهم الاب والابن وروح القدس كما يزعمون. في كرامه اخرى وهي قصه مريم ابنه عمران. نعم. الانبياء لا يدخلون في هذا التعريف. لما؟ لا. طب ما انا قلت الكلام ده ولغيره، قلت ان انها معونه الله ان معونه لغيره، واستدللت بذلك بدليل كده ولا ايه؟ ولا ما قلتش كده الحته دي؟ لا قلتها، بس انت اللي نايم بيعمل لي براسه كده. ما انا اخليه اللي وراك يدبك فوق راسك عشان تصحى. قلتها طبعا، التسجيل موجود. نعم. كيف غير مثبته ويقول على يد ولي من اولياء معونه له على امر ديني او دنيوي؟ واضح. موسى على نبينا عليه السلام لو اكرم بكرامه تخصه، هذه له ام لا؟ له. اكرم بكرامه لقومه، هي له معه ام لا؟ له. هو مش موسى على نبينا عليه السلام عدى زي ما هم عدوا ولا ما عداش؟ لا لا لا، ما قصدت هذا، قصدت ان الاثنين مع بعض. طب حتى لو سلخ هذا الكلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم، والله كلام ليس بمستبعد، ولكن في نقطه هنا دي برضك لو تستعجلوا عليها. احنا صحيح قيدنا الكرامه بالايه؟ بالولايه، وقلنا الولايه ايمان وتقوى، وقلنا بقدر ايمانك وتقواك بقدر ايه؟ ولايتك. ولكن هذا لا يعني ان الانسان كلما على في ايمانه وتقواه جاءت له الكرامه، بل بالعكس. الانسان قد يكون ضعيف الايمان ضعيف التقوى، وتاتيه الكرامه لترقيه من درجه الى درجه. لذلك نقول الكرامه حاجه يحتاجها الانسان لنفسه او يحتاجها لغيره. وانتم تعلمون ان الانسان كلما علا في ايمانه علا في تقواه قل احتياجه للكرامات، لذلك لم يحكى عن الصحابة في باب الكرامات ما حكي عن التابعين، مع أن الصحابة في الكرامة في الإيمان والتقوى أعلى رتبة بالنص والإجماع من التابعين. فلم يحكى عن أبي بكر ما حكي عن عمر، ولم يحكى عن عمر ما حكي عن عثمان، ولم يحكى عن عثمان ما حكي عن علي، ولم يحكى عن علي ما حكي عن الحسين. وهكذا كلما قل الإيمان والتقوى وجد أن الكرامة تظهر، ولكن شرط الإيمان والتقوى موجود، لأنها لو انتكى كانت سيطمة. واضح الكلام؟ فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل الرسالة خليل لم يكن كخال بعد الرسالة. فلو فرضنا أن هذه الغمامة مع صحة يعني الحديث حضرتك، لو فرضنا أنها حصلت بهذا الوصف الذي نقلته، من الممكن أن نقول أنها كرامة، ولكن التعريفات دائما تكون عامة وليست خاصة. لماذا أعرف الشهادة؟ أقول مثلا أن تشهد أن يشهد مثلا رجلان، واضح؟ ولكن الميزة عند خزيمة بن ثابت يطمح لوحده، ما حطنيش أنا قاعدة، ده هو مستثنى من الأرض. قصة مريم بن عمران، قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهنا مريم رضي الله عنها، وأنا تعمدت هذا الوصف لأن ابن حزم زعم أنها نبية، فقلت رضي الله عنها حتى ينصرف ذهنك إلى أنها في رتبة الصحابة وأدنى من النبوة. دائما في مثل هذه المواقف تختار لفظا لا يحصل به اللفظ. فهنا مريم رضي الله عنها ترزق بفاكهة الصيف في الشتاء وبفاكهة الشتاء في الصيف بلا بحث، بل تجدها في محرابها، وهذا الأمر خارق للعادة، والله عز وجل قد وصفها أنها من إيه؟ من القانطين. إذا هي مؤمنة تقية؟ نعم. إذا لما يجيلها كده العنب وهي قاعدة، وأن تيجي أي فكة في غير موضعها وهي لم تخرج من محرابها، أليس هذا بكرامة؟ قطعا كرامة لها. نعم. بلو. على مين؟ أي نعم، يعني لا سؤال للسنكار. أول مرة؟ طب اسمع بقى، أنا سمعت حاجات لحد الفجر أول مرة تسمعها. ايه يا عم الشيخ ده؟ الذي لم يسمعه الإنسان أكثر من الذي سمعه الواحد منا، الذي لم يسمعه أكثر من الذي سمعه، والذي قرأه أقل من الذي لم يقرأه. لابد أن تتأكد من هذا، واضح؟ طب سمعت أنه قال على أخيه أنها نبية؟ قال عليها أنها نبية. أسمعت أنه مثلا قال على ذي القرنين أنه نبي؟ قال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أدري أنبيا كان ذي القرنين أم لا. طبعا الكلام كثير مع ابن خالدي، يسأل الله أن يعفى عنه وعن ليال المسلمين. إذا مريم رضي الله عنها في محرابها تعبد الله تبارك وتعالى، في مصلاها تعبد الله سبحانه وتعالى، تنزل عليها الفاكهة، دي معجزة أو كرامة. الكرامة الأخرى أن فاكهة الصيف كانت تأتيها في الشتاء والعصر. إذا هذه كرامات إيه؟ مركبة. وهنا وقفة جميلة جدا بعد الآية دي، قال: وهنالك دعا زكريا ربه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زكريا على نبينا عليه السلام لما شاف مريم قاعدة في محرابها وقوم فاتوها في الصيف تجيلها في الصيف والعصر وأنها يأتيها أو تأتيها الفاتوها بلا حركة جد في قلبه وتذكر وتنبه من غفلته أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يغير ناموس الكون وإن كانت لا تصلح للعلم. هنالك دعا زكريا ربه. لماذا؟ إنه عجوز وامرأته عاقل، فإنسان قادر على إنه يجيب فاتحة الصيف في الشتاء وهذا مخالف للقانون الذي وضعه الله عز وجل في الأرض، فالقانون الذي وضعه في العجوز والعاقل أنها لا تلد. فما المانع حينئذ أن نتذكر أن الله عز وجل قادر ودعا عند هذا الموقف فاستجاب الله تبارك وتعالى له. ولنا هنا أن نقول أن أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، لأن فعلا نحن في أشد الحاجة إلى الدعاء وخاصة في هذه الأيام. طبعا عايز اعلق على كلمة هنا، واحد بيقول ما هو يجوز ان احنا نقول على فضل على نبي من الانبياء انه غسل ها الجبل في الفاظ اللي كده تعمل له ايه؟ بحصرها وانا اقصدها، لان الغفلة هذه قد تكون من نسيان وقد تكون من خطأ وقد تكون من جهل. لذلك الطفل يسمى ايه؟ مغفل. دي مكتوبين يا اخوانا. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني مغفل في البيع والشراء. ده ما بيسترش نفسه. يعني جاهل ما بيسترش في البيع والشراء. فقال صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت فقل لا خلاد. فلفظ الغفلة قد يكون من جهل، ومما لا شك فيه نحن ننزه جميع الانبياء والمرسلين ان يجهلوا مثل هذا الوصف في الله سبحانه وتعالى. اذا ما بقيت الا انه يكون اخطا او ايه نجيا. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال انا بشر مثلكم انت كما تنسون فاذا نسيتوا فذكروني. واضح؟ فممكن الانسان يغفل عن شيء معين ويأتي شيء يذكره. فالفارس هنا والمؤمن هنا يغتنم هذه الفرصة ويدعو بما شاء. فهنا زكريا على نبينا عليه السلام لما ذكرته كرامة مريم تذكر ومباشرة دعا بشيء نعم. نعم لا الموضوع ده تاني. أي كان لا يدري السريعة. كان لا يدري السريعة. نعم. قصة مريم بن عمران من وجه آخر. قال تعالى قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني ذكر. قال من اللي قال ده؟ الملك. كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فيلاحظ هنا أن مريم ابنة عمران قد حملت بعيسى وهي لم تمس من بشر، وهذا مما لا شك فيه مخالف لمواليد الكون، مخالف للعادات التي وضعها الله تبارك وتعالى. ولكن توجد لها أمثلة كثيرة، توجد لها أمثلة كثيرة. فقد خلق آدم من غير أب ولا أم، وقد خلقت حواء من غير أم، وهكذا. معنى الآن معنى قولي عليه وأنت رضي الله عنك. أولا رضي الله عنها ثبت ان الله عز وجل اثبت رضاه على الصحابة واثبت رضا الصحابة عليه كده. والله عز وجل وثنى مريم بانها من القانتين، وهذا وصف الايمان من المؤمن. والله عز وجل رضي على المؤمنين ام لم يرضى عنهم؟ رضي عنهم. لذلك يجوز ان تقول كذا، فان نظرنا الى هذا الوجه صح. اما الذي هو على قيد الحياة فنقول رضي الله عنه، نقولها بقصد ماذا؟ بقصد الدعاء، اي كأنك تقول اللهم ارض عنهم، كما تقول رحم الله فلان او يرحم الله فلان. الاخوات نتاج او سمع دوسا من عندهم الاخوات، هنرجع تاني للمساجد. قصة عيسى عليه السلام، قال تعالى ويكلم الناس في المهد وسهلا ومن الصالحين. فهنا عيسى على نبينا عليه السلام تكلم هو قسم، وهذا خارق من ايه؟ للعادة. في قسم بيتكلم، طب ده الكلام ده محتاج ايه؟ لعقل وفهم، لان اذا يقولون ايه؟ الانسان سطران، لسان وجنان، فان ضاع اللسان لا قيمة للجنان. صحيح، هي كما يقولون الانسان مخبوع تحت لسانه، فان اصبح علم من هو. واحد بقى قاعد سكت ظهرا ونطق ايه؟ كفرا والعياذ بالله. طب ما انت باللسان، ما هو اللي فضحت لسانه. لذلك اللسان امر خطير جدا. فهنا عيسى على نبينا عليه السلام تكلم هو طفل، وهذا خارق من العادة. قال تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إلى أن قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني ربي جبارا تقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينكر. فلو نظرنا إلى عيسى وجدناه تكلم في المهد، أي هو طفل، هذه كرامة. طب في الآية دي كرامة ثانية، من يعرف يا خواجاني؟ تقول يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. كيف دليل على هذا؟ يعني قال سهلا من ومن الصالحين، فالصبي الصغير لا يوصف بانه صالح، او اذا وصف وصف على فطرته، ولكن الصلاح بعد العمل، وهو لا عمل له اصلا. يعني قلم الخطيئات اصلا لم يتحرك، او قلم السيئات لم يتحرك، الذي يتحرك قلم الخطيئات فقط. نعم، هذا كلام جيد. من الكرامة الاخرى ان الله عز وجل اثبت له حياة الى ان يصبح سهلا. الكلمة هو عنده كم سنة؟ يعني فوق الثلاثين. الثلاثين ده فوق الستين. الكلمة ده فوق ايه؟ الثلاثين. هذا من الادلة، لان عيسى مات عنده كم سنة؟ 33 سنة. فهذه من الادلة على ان السهل معناه في الكتاب من بلغ 33 عاما. ومن هنا نفهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر وعمر سيدا كهول اهل الجنة، من الاولين والاخرين الا الانبياء والمرسلين كهول. وهذا يناسب حديث اننا سندخل الجنة على كل 33 سنة. اذا كل هذه النفوس استقامت مع بعضها. ايوه، مات أنا آسف مخطئ. الشيخ يقول له هو مات روحه. جزاك الله خير. أنه ولد على الملة. كده؟ كل مولود ولد على الملة أو على الفطرة في الرواية. الفطرة والإسلام. الأخ يقول لنا أدرج الله تبارك وتعالى مريم في صفوف القانتين ولم يدرجها في صفوف القانتات. كما لك انت من عندنا؟ انت من عندنا؟ طب قول كم جمع المذكر السالم يدخل فيه الإناث. نعم كم الرجال الكلام اللي انت بتقوله ده صحيح؟ نعم لما تخليك بالدراع بقى الشكر يقول وصفت بالقانتين لأن صنف الرجال أصلح من صنف النساء مش كده؟ يغلب انا بعترض على يغلب دي. طب انا هسألك سؤال احنا ممكن نحصل القضية دي في دقيقتين اللي هيخص الجنة اكثر يبقى هو الصنف الاكثر صلاحا صحيح؟ ولا انا كده ابعدت او من جهة العدد اكثر انا كده صحيح ولا مخطئ؟ لو يلزم لنا هو فعلا احنا الاكثر في الجنة ولا النساء؟ يا عم اسكت يا عم سيبوني بقى يا راجل انا بتكلم من حور العين هم النساء دول حور عين حرام عليك تدينا الزهوة ايه اللي جاب يا ابني اللي جاب تدينا الزهوة حرام عليك والله حرام عليك تدينا الزهوة ايه ده انت عمرك ما قرات اوصاف الحور العين؟ ايه اسم اللي جاب اللي جاب؟ يا ابني ده الواحد يشوف نخاعها من بره اسمعني نفسك قول قول كتب غيره ايه ده هو ايه حبيبي؟ اللي هو ايه؟ أقل إيه؟ يقول أقل ساكين الجنة النساء. هو نبحث في الكلام، بنبحث في الغلبة. بنبحث في أعيان الناس، بنبحث في الجنة. يا أستاذ ما بنبحث في أعيان الناس، أنا أدري لا يقدم أحد من الأولين والآخرين على أبي بكر إلا الأنبياء والمرسلين، فدخل الرجال والنساء، ولكن أنا أتكلم على العدد، عدد الرجال أكثر صلاحا أم عدد النساء؟ طبعا النساء. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن أكثر أهل النار من هم؟ وأيضا أكثر أهل الجنة النساء، لما لحديث أبي هريرة أن لكل رجل زوجتين أنثيتين في الجنة. هذا يفهم على هذا المنهج مفهوم يا عم الشيخ؟ طيب في الحقيقة طبعا احنا مش عايزين نطول عليكم ولكن انا عايز انبه على ان في ان شاء الله بكرة محاضرة وهذه المحاضرة طبعا يعني مهمة وهي هتكون بعنوان اولا هي بعد صلاة المغرب يعني بدل درس العقيدة بتاع بكرة هنقول ايه المحاضرة هذه طبعا يكون في المسجد ده اللي هو سيد الشهداء ويكون عنوانها رجل لكل رجل وامرأة لكل امرأة طبعا نحتاج ضبط الكاية ان شاء الله تسمع تفصيل بكرة. رجل لكل رجل وامرأة لكل امرأة. طيب يقول هذا القدر صلى الله عليه وسلم.